بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. هذا اللقاء الأسبوعي الذي اعتدتم عليه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والبحاثة والرحالة والمؤرخ المعروف. لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد، وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة التي نسمع ونتلقى ولله الحمد العديد من الثناء والرغبة المواصلة فيها والاستماع إليها وأخذ أخبار إخواننا من المسلمين في كل مكان عن طريق حديث الشيخ محمد بن ناصر العبودي الذي جاب العالم بأطرافه متفقدا ودارسا وباحثا عن أحوال المسلمين هناك. معالي الشيخ محمد، باسمي جميع الإخوة والأخوات أرحب بكم، فأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم.
معالي الشيخ محمد، في الحلقات الماضية كان الحديث عن مقاطعة الهند العديدة، وتحدثتم تفصيلا وبدقة عن العديد من المشاهدات والانطباعات العامة عن الهند عموما وعن أحوال المسلمين فيها خصوصا. معالي الشيخ محمد، والحديث يتواصل عن الهند، أعتقد من المناسب في هذه الأيام والهند تتعرض لهزة وحدث عظيم وكبير، وهو الزلزال الذي ضرب إحدى ولاياتها، والذي يعد كما يقول الخبراء والساسة إنه أعنف زلزال تعرضت له الهند منذ استقلالها، أي منذ أكثر من 50 عاما. هذه الولاية تعرضت لها هي ولاية كجرات، وهي أعتقد بل أجزم أنكم أو أنها قد حظيت بزيارة من معاليكم. معالي الشيخ محمد، هل ممكن أن نستمع إلى هذه الولاية وعن الحديث عن بعض دقائقها وتفصيلاتها، والناس يسمعون هذا الاسم يتردد هذه الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الأمر كما ذكرتم في أن ولاية كجرات اشتهرت في الأيام القليلة الماضية بذلك الحادث العظيم، وهو الكائنة العظيمة والنازلة الفظيعة التي المتمثلة في الزلزال الذي قيل إن الهند كلها لم تعهد مثله منذ 50 سنة. ولذلك صار بعض الناس يحب أن يسمع الحديث عن ولاية كجرات، وبطبيعة الحال قبل أن يصيبها الزلزال، وكذلك بعض الناس الذين يكونون قد قرأوا شيئا عن تاريخها وعن الآثار الإسلامية فيها، فهم يتشوقون إلى الحديث عنها. ونظرا لرغبتكم، وهي رغبة تلبيتها عزيزة علي ومهمة، وكذلك لا شك في أن الإخوة المستمعين أيضا يتشوقون إلى ذلك، فأخبركم بما شاهدتم فيها، لأنني قد زرتها، وجميع ما أتكلم عليه في هذا البرنامج سواء كان ولاية أم مملكة أم جمهورية أم إقليم، فإنما أذكر ذلك عن مشاهدة ولا أتكلم على بلد لم أزره. ذلك بأن عنوان هذا البرنامج هو مشاهدات ورحلات، ويتقتضي من المتكلم أن يكون قد زار البلاد وأن يكون كلامه عنها كلام مشاهدة وعيان وخبرة، إضافة إلى أنني قد اعتدت في جميع سفراتي أن أقيد ما أراه، أي أن أكتبه وأن أجعله في كتب، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وهو المحمود على ذلك. تقع ولاية كجرات في غرب الهند، ونحن كما اعتدنا في التعريف بالولايات الأخرى، نحن نعرف أو نقول أول الأمر أنه يجب علينا أن نعرف اسم الولاية مما اشتق. سألت أكثر من واحد من المهتمين بهذه الأمور فأخبرني أنها منسوبة إلى أقوام يقال لهم الكوجار، كوجار، ولذلك بعض الناس يقرأها كوجارات، ولكن الذي سمعتهم يقولون كوجرات وبعضهم يقول كوجارات، فهي نسبة إلى قوم، ولكني لم أستطع معرفة حول القوم، وبطبيعة الحال أنهم هنود لأنهم في منطقة الهنود، والمنطقة معمورة قديما، ويجب أن نذكر أن أول من افتتحها من المسلمين هو السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله، الذي كان مركز حكمه مدينة غزنة في أفغانستان، وهو الذي يعتبر بحق فاتح الهند. فنحن تكلمنا في السابق على دخول الإسلام إلى الهند، وقلنا إن دخول الإسلام إلى السند هو قديم، وأول من فتحها هو فتح السند وليس الهند باعتبار التقسيم القديم، ولا يزال هذا التقسيم موجود، يعني التسمية الهندية موجودة ومعظمها في باكستان. وأما السلطان محمود بن سبكتكين فإنه أقبل في جيش جرار وغزا الهند نحو من 18 غزوة، وكلها يفتح الله بها على المسلمين. صحيح أنه تحصل في بعض الأحيان يحصل امتحان ويحصل المسلمين على المسلمين شيء من النقص، ولكن هذا الرجل المجاهد يتلافاه ويأتي بجنود أقوى، لأن المسلمين أيضا يكون في جيشه أناس منهم متطوعون ومجتهدون ويحثون المسلمين على الجهاد في سبيل الله وعلى فتح الهند. فقد فتحها السلطان محمود، ولا أقول فتح أنه وصل إلى كل زواياها، ولكن فتح معظمها المشهور، ومن ذلك صنم اسمه سومانات. الهنادك قالوا كانوا يزعمون أنهم لا يمكن أن يحتل محتل هذا الصنم، لأنهم يزعمون أنه يدافع عن نفسه وأن كل من قرب منه فإنه لابد أن يموت. ولذلك ذكر المؤرخون عنده أنه عندما أقبل السلطان محمود بن سبكتكين على رأس جيشه إلى هذه المنطقة، خرج الهنادك ونزلوا في خرجوا ووقفوا في أماكن بعيدة مشرفة ليروا كيف يبطش الصنم سومانات بالسلطان ومن معه من جيوش المسلمين. فكانت النتيجة عكس ذلك ولله الحمد، وقد احتل السلطان، دخل السلطان إلى هذا الصنم وإلى ما حوله وأخذ ما عنده وقتل السدنة الذين لم يقاوموا كما قلت اعتمادا منهم على أن الصنم سيدفع عنهم هذا الغزو. وسومانات لا تزال معروفة، وكنت أتتبع الأخبار لأعرف ماذا جرى لهذا الصنم، لأنه كان على ساحل البحر، فذكرت الأخبار، أخبار التلفازات وأخبار الإذاعات وأخبار الصحف، أنه لم يدمر كله. لماذا؟ لأنه قريب من البحر وقد غمرته مياه البحر فأصبحت تتلقى الصدمات عنه، فما حوله قد غرق ولكن الصنم باقي، لأن الهنادك بعد مئات السنين عادوا هذا الصنم ليس على هيئته الأولى ولكن على هيئة ما، لأن الأولى كانوا يقولون إن عنده من الجواهر ومن الذهب ومن اللآلئ ما أرخص الجواهر في الأمصار. فقد نقل السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله جميع ما عنده واعتبره في بيت مال المسلمين، ونقله بطبيعة الحال بعضه إلى بلد المسلمين وبعضه باعه ليتقوى به على الغزو في سبيل الله. تبلغ مساحة ولاية كجرات 196 ألف كيلو متر مربع، وهذا بطبيعة الحال هذه مساحة متسعة، ولكننا لا نستغرب ذلك على ولاية الهند، لأن كل ولاية تكون بمثابة بلاد وحدها، وبلاد الهند كما نعلم يبلغ سكانها في الوقت الحاضر نحو 920 مليون من النفوس. وأما سكان ولاية كجرات وحدها فإنهم عددهم هو 42 مليونا و500 ألف نسمة، يؤلف المسلمون بين سكانها نحو 9%، ولكن هذه النسبة ليست متساوية، فهي في العاصمة أحمد آباد التي كانت عاصمة للمسلمين لقرون طويلة تبلغ نحو 27%. هكذا قال لي الإخوة المسلمون، ولم أتحقق من هذا عن غيرهم. وممن ذكر لهذا الرقم الأخ ميرزا قرار بيك الأمين العام لجمعية أهل الحديث في كجرات ومقره أحمد آباد. ولكن المسلمين لا تبلغ نسوتهم في بعض الأماكن إلا نحو 3%، فنسبتهم تختلف بين مدينة وأخرى. أما في مدينة بهوج التي ذكر أنها هي مركز الزلزال أي أنها تضررت لاحقها الضرر الأكبر منها، فإن المسلمين يؤلفون فيها 11%، وما بقي ذلك لا نعرف أن في كجرات مكان يصل عدد المسلمين فيه أكثر من 11% إلا العاصمة أحمد آباد التي هي 27 أو 25%.
أثابكم الله معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، بعد هذا الاستهلال الجميل عن ولاية كجرات، من الممكن أن نستمع منكم أو من معاليكم إلى شيء من الميز اختصت وانفردت بها هذه الولاية؟
عرفت ولاية كجرات في التاريخ بأنها مملة إسلامية عريقة، بمعنى أن المسلمين حكموها طويلا، ولكن حكمها ليس على وتيرة واحدة، إذ كانت مملكة وحدها مستقلة، ثم بعد ذلك وحتى قبل ذلك وبعد ذلك صار ملوك المسلمين من دلهي يحكمونها، فهي بقيت قرونا متطاولة تحت حكم المسلمين سواء كانوا مستقلين أم لا مستقلين، ولكن لم يكونوا في وقت من الأوقات تحت حكم الهندوك، ولم تكن هندوكية بعد أن دخل المسلمون بلاد الهند وحكموها. أما الملوك الذين استقلوا بها فكان أولهم مظفر شاه الكوجراتي، وكان ولي أول الأمر نيابة عن سلطان المسلمين في دلهي، ولكنه استقل بحكمها، وهو رجل معروف ومشهور، ملك معروف ومشهور وقوي، وكان استقلالها عن الهند أي عن داخل الهند عام 810 ثم بعد هجرية عام 810 هجرية، ثم توالى ملوك المسلمين عليها، وفي عهدهم ازدهرت كجرات علميا حتى صارت مقصدا للعلماء من سائر البلاد، وكان ملوكها يقدمون العلماء ويقدرونهم، بل كان بعضهم من العلماء ومن الزهاد، من ذلك من ملوكهم من العلماء الزهاد أبو النصر مظفر شاه الحليم، ولقب بالحليم لأن قبله ملك اسمه مظفر شاه، وكان الملك أبو النصر مظفر شاه الحليم عالما متدينا، حتى إنه كان يكتب المصاحف بيده ويرسلها إلى الحرمين وقفا على الحرمين الشريفين، وتوجد بعض المصاحف بخطه، وهذا أمر نادر ومعروف، والمقصود من ذلك أن المسلمين من أهلها اشتهروا بمحبتهم للعلم، وهذا جعلهم يجدون وفي عمارة بلادهم وحتى في محاربة الأعداء. أما بالنسبة للعصر الحديث فقد اشتهرت كجرات عندنا بأمرين: الأمر الأول كثرة الأثرياء من المسلمين فيها، حتى إن المهاجرين منهم إلى جنوب أفريقيا هم أغنى المهاجرين الهنود، فأنا ذهبت إلى جمهورية جنوب أفريقيا ثم إلى منطقة جنوب أفريقيا مثل بوتسوانا لاند وحتى موزمبيق وموريشيوس وتلك المناطق من الجزر في ما يسمى بالمحيط الهندي، ونحن نسميها البحر الزنجي لأن هذه التسمية هي التسمية العربية له. هؤلاء أكثر الهنود فيها، أي أكثر الذين من الهند هم من أهل كجرات، والمسلمين فيهم على غاية النشاط، فهم رجال أعمال ناجحة، ومع ذلك هم يتبرعون للحركة الإسلامية وللمساجد ولتشجيع المسلمين ولاستقبال الدعاة. والأمر الثاني الذي اشتهرت به ولاية كجرات هو الاضطرابات الطائفية في العصر الحديث، أي بعد استقلال الهند، ونحن نعرف أن الهند استقلت في عام 1947، وسبب الاضطرابات الطائفية بعد الاستقلال أن المسلمين كانوا أقلية فيها ولا يزالون كما قلنا في نحو 9% فقط من السكان، ولكن كان لهم الحكم وكانت لهم المنزلة الرفيعة، فلم يرضوا نفسانيا، لم يستطيعوا أن ينزلوا عن هذه المنزلة، وبعضهم لا يعترف بأن الزمان تغير وبأن الحكومة الآن هي حكومة للهنادك وسيطر عليها الهنادك في دلهي، وإن لم يكن وإن لم يكن مذهب الحكومة المركزية في الهند هو المذهب الهندوكي، بل إنها تقول إنها حكومة علمانية، ولكن توجد حكومة في الولاية وبطبيعة الحال يسيطر عليها الهنادك. فالهنادك أيضا لما رأوا أنهم بعد الاستقلال أنهم أكثرية لم يريدوا أن يبقوا على مال المسلمين من منزلة، فصارت تحدث احتكاكات، وأنا قصدت من ذلك ليس هذا مبرر، ولكنني أقصد بيان الحالة النفسية التي سببت هذه الاضطرابات. ولذلك خفت هذه الاضطرابات منذ 10 سنين عندما عرف المسلمون قدرهم، يعني عرفوا أن الزمن قد تغير، وعرف كذلك الهنادك أن المسلمين لا يريدون بهم شرا لا قبل الاستقلال ولا بعده، فقلت أو خفت حدة الاضطرابات الطائفية. وهذه الاضطرابات الطائفية هي دائما بين الهنادك وبين المسلمين وليست بين طوائف أخرى في الهند. والسبب في ذلك نحن كما نعرف أن أول الأديان عددا أي أكثرها أتباعا في الهند هو الهندوكية، وبعده يأتي الدين الإسلامي مباشرة، ثم بعد ذلك تأتي الأديان الأخرى مثل دين السيخ ومثل دين البوذيين، ولكن هذه أتباعها قلة، وكذلك المسيحيين في جنوب الهند ولكن هذه أتباعها قلة، وإنما الأكثرية هي للهنادك، وبعد ذلك يأتي المسلمون من الناحية العددية. أما عاصمة أحمدآباد، أما عاصمة الكجرات فإنها مدينة أحمدآباد.
أثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، بودي أيضا أن نأخذ بعض المعلومات عن العاصمة أحمدآباد ولماذا سميت بهذا الاسم.
أحمدآباد سميت أحمدآباد لأن آباد باللغة الهندية الحديثة وهي بالأردية كذلك، وبعضهم قال وأعتقد أن هذا صحيح أنها مأخوذة من الفارسية، معناها بلاد أو عمارة. إذا قلنا مثلا هذه محمدآباد فمعناها أن محمد هو الذي ابتدأ العمارة في هذا المكان سميت به، ولذلك كثرت الأسماء آباد، كثرت الأسماء التي فيها لفظة آباد في الهند، حتى أن في مدينة اسمها الله آباد، وهذه ولاية إترا برديش، وسكانها يبلغون، يعني أنا أقصد من ذلك سكان الله آباد الخارج عن هذه الولاية، سكانها يبلغ عددهم 1,000,000 شخص، نصفهم بالتساوي من المسلمين ونصفهم من الهنادك. أما أحمد آباد هذه فإن سميت أحمد آباد وهي كما قلنا عاصمة ولاية كجرات، لأن السلطان أحمد بن محمد المظفر الكجراتي هو الذي بناها وسمها باسمه أحمد، وسمها أحمد آباد أي عمارة أحمد بمعنى الذي ابتدأ بها أو بلاد أحمد الذي ابتدأه أحمد ويعني نفسه، ثم اشتهرت بذلك. ومن الطريف الغريب أنه وجد اثنان من الملوك غير أحمد، كل واحد منهم اسمه أحمد، وكذلك ولد فيها ولي يعظمونه اسمه أحمد، فسميت بعضهم اقترح أن تسمى مدينة الأحمديين وليس أحمدآباد فقط، وهذا باب نكات العلماء، وإلا فهي أحمدآباد كان اسمها ولا تزال مشهورة. أما أحمد آباد الذي ابتدأ عمارة المدينة واشتهرت به وباسمه فإنه من الملوك المشهورين بالشجاعة، وقد اشتهر بغزواته التي فتحت بلادا أخرى للهنادك، كان فيها هنادك أمراء وضمها إلى مملكة كجرات العظيمة، حتى ازدهرت المملكة، زادت ازدهارا في وقته. وقد اشتهر السلطان أحمد آباد باني العاصمة أحمد آباد بمحبته للعلم والعلماء، حتى قدم إليه علماء من سائر الأقطار، ومنهم أناس من مكة المكرمة، ومن الذين قدموا من مكة المكرمة عالم اسمه محمد بن أبي بكر الدماميني وهو مشهور، استقدمه إليه لكي يصنف له الكتب،
وقد صنف له عدة مصنفات، ولم يكن عمله مقتصرا على السلطان أحمد، لم يكن عمله مقتصر على هذا الأمر، وإنما كان يسأل في عمارة بلاده عمارة حقيقية، حتى قيل في وقته إن مدينة أحمد آباد أصبحت أجمل مدن الهند على الإطلاق. طبيعة الحال كان المسلمون فيها أكثر من ذلك، لأن بعضهم هاجر إلى باكستان، لم يطق أن يكون يبقى تحت حكم الهنادك، فهاجر إلى باكستان عند تقسيم القارة الهندية بين الهند وباكستان في عام 1947، ولذلك قلت نسبة المسلمين في أحمد آباد وحتى في الولاية كلها نظرا لسهولة السفر إليها من باكستان، السفر إلى باكستان منها نظرا لسهولة السفر إلى باكستان منها. أما الدماميني الذي صنف عدة مصنفات فقد مات في عام 845، ومن هنا نعرف وفاة السلطان أحمد آباد المشهور الذي سميت هذه العاصمة باسمه.
ثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، بعد أن استمعنا منكم إلى هذه المعلومات العامة والتاريخية عن هذه الولاية وهي كجرات، هل ممكن أن نستمع إلى أول زيارة كانت لكم إليها، وما هي انطباعاتكم ومشاهداتكم عن تلكم الرحلة، وبعض من التفصيلات التي شاهدتموها وقفتم عليها إبان ذلك الوقت؟
زرت أحمد آباد في عام 1408، ذهبت إليها بالطائرة من بومبي، وهي تقع أحمد آباد تقع إلى الشمال من مدينة بومبي على مسافة 45 دقيقة من الطيران، وذهبت إليها كما قلت بالطائرة، وقد رأيت يعني ذكرت شيء طريف جدا، وإن لم يكن وإن كان تافها، وهو أنه كان جاري في المقعد رجلا متعلما، ولم أكن حصلت على عنوان فندق أذهب إليه، لأن هذه تلك في تلك المرة كانت أول مرة أذهب إليها ولا أعرف فندقا، فسألته أما عن الفندق الذي يراه مناسبا وينصحني بأن أنزل فيه، فقال هو فندق كاما هوتيل، أنا أظن أنه قام من الإقامة، لكن هو قال كاما هوتيل، وقال وأجرته 670 روبية. ومن الطريف أنني عندما وصلت استأجرت سيارة أجرة إلى هذا الفندق وذهبت إليه، وكان وصولنا إليه صباحا، ولكن عندما أتيت في وقت الضحى بعد قليل إلى الإدارة وجدت هذا الرجل جالسا بالإدارة، وإذا به قصد، قال قلت له كيف أنت رأيتك بالطيارة وذكرت لي هذا الاسم، قال هذا هو فندقي أنا مديره، فهل تريد لي أن أذكر لك فندقا غير فندقي؟ هذه كانت حدثت في الطائرة. أما المشاهدات فأنا أول ما وصلت إلى أحمد آباد كان الذي لفت نظري أنني مرت على بجسر على نهر صابر، وهي مشهورة، يعني هذا الجسر مشهور لأنه جسر، لأنه هذا النهر مشهور بأنه نهر كبير، ومشهور المدينة مشهورة بأنها واقعة على هذا النهر، ولكن هذا النهر رأيته جافا ليس فيه نقطة ماء إلا في بعض المناقع، وإلا الأبقار تقطعه بدون أن تبتل قوائمها، والنساء والناس يذهبون إليه، فعجبت من هذا النهر مشهور قد يبس، وسألت بعد ذلك أهل البلد عنه، فقالوا إن سبب ذلك هو الجفاف الذي رام على البلاد مدة طويلة. ومن الطريف في رواحيها عندما وصلت لها أنني لاحظت كثرة وجود الحمير فيها وصغر الحمير، وهذا أمر ليس موجودا في بومبي، والسبب في ذلك هو أنها واقعة شمالا، وهنالك حزام من الجو مارا بالجزيرة العربية يصلح لحياة الحمير، بمعنى أن الحمير يناسبه هذا الجو، وأما البلاد الخضراء الواقعة تحت خط الاستواء والتي فيها الغابات فلا يناسبها، لذلك لا تجدها كثيرة هناك. كما أن البلاد الباردة شمالا لا تناسبها، فهي لا تستطيع البقاء على البرد مثل ما يستطيع مثلا الجمل أبو السلمين أو البعير أبو السلمين. وكذلك رأيت فيها شيئا طريفا، ولباس الشرطة فهم يجعلون على رؤوسهم عمامة واقفة ذات ذؤابة، وهم كلهم بطبيعة الحال هم بأكثريتهم من غير المسلمين، ولكن هذا من الطوابع، من هذا طابع مميز لها. وكذلك بيوتها مسطحة السقوف وليست مسنمة، ونحن إذا أقبلنا على بلد عرفنا هي مطيرة أم لا من هيئة السقوف فيها. فإن كانت السقوف مسنمة هي لهيئة سنام البعير فالأمطار فيها كثيرة، لأنها تجعل هكذا لكي تنزلق عنها مياه الأمطار يمينا ويسارا ولا تبقى فيها. أما إذا كانت البلاد ليست مطيرة بمعنى أن المطر يأتي لها في موسم من المواسم فقط، فإن السقوف تكون مسطحة أي مستقيمة وليست مسنمة. ومن ما رأيته ونحن ندخلها بكثرة واسترعت انتباهي وكثرة الثيران ذوات القرون الضخمة التي تجر العربات فيها وعليها الأحمال الثقيلة، حتى أنني رثيت وصلت أرثي لهذه الثيران، وأقول أن الذين حملوها هذا الحمل الثقيل هم ظلمة لها. ولكنني تعجبت من أن وهم بطبيعة الحال أغلبية غربيتهم من الهنادك، ولكنني تعجبت من كونهم يحملون الثور هذا الحمل الضخم وفي الوقت نفسه يقدسون البقرة تقديسا عظيما ولا يلمسونها بحمل ولا غيره، بل أنهم حتى لا ينتهرونها لكي تبعد عن الطريق، وإنما يكون ذلك برفق. وأحيانا إذا لم تبعد عن الطريق تحيلوا حيلة من أجل أن لا يمسوها، وهذا هو الذي شاهدته. وكذلك رأيت أن الثيران أنها تحمل المسافرين، فهم المسافرون من قرية إلى قرية أو من مدينة إلى قرية يحملون جميع أمتعتهم ويركبونهم على ثورين مقرونين بحبل والعربة تجرهم. كذلك رأيت أيضا نسوة في ضاحية المدينة اجتمعنا على صنبور من صنابير المياه، وهن يأخذن الماء منه لبيوتهن، فعرفت أن بيوتهن لم تدخلها الأنابيب وإلا لما اجتمعنا على هذا الصنبور. ورأيت من الأشياء التي استرعت انتباهي، وإن كنت قد رأيتها في بعض البلدان في الهند، يعني في بعض أنحاء الهند، أن عاملات البناء أكثرهن من النساء وعليهن الملابس الطويلة المكومة العائقة للحركة، فتجد الواحدة منهن ثوبها يكاد لا أقول يكاد وإنما يصل بالفعل إلى الأرض أسفل من القدمين من ناحية، وله ما يشبه طرف الغترة وترفعه على كتفها وأحيانا تعجز عن رفعه فيتدلى، ومع ذلك هن يعملن في هذا العمل الشاق. سألت عن الحكمة من ذلك، قالوا لأن أجرة المرأة هي نصف أجرة الرجل، فهن يحملن هذا الحمل ولكن حملهن على قدر قوتهن لأن أكثرهن تغذيتهن ليست كاملة. ورأيت الواحدة منهن تحمل التراب والإسمنت المخلوط بما يشبه الصحن المقعر، أي إنه شبيه بالزنبيل ولكنه ليس له حوائط طويلة وإنما هو قليل، لأنهم لو كان له حوائط طويلة عجزت أن تحمله المرأة وهي تجرجر أثوابها أو أذيالها على حد تعبير الأدباء القدماء. ومن ما يتعلق بالنساء ورأيته عند دخول مدينة أحمد أباد هو الكنسات البلدية، فجميع الذين يكنسون الشوارع هن من النساء ومعهن مكانس من القش طويلة يكنسن التراب الدقيق إلى عند يجمعنه عند الرصيف، ولكن أحيانا تتأخر سيارة البلدية أو حمار البلدية الذي يحمل هذا التراب فيعيده الهوى ثانية إلى الشارع تحت السيارات. ولكن المصيبة في هذا وأمثاله كثرة الماشية، فالأبقار متروكة هملا وهي ترسل روثها إلى الشارع، وكذلك الجواميس أيضا ترسل أيضا تلوث الشارع. ومفروض على هؤلاء الكنسات من النساء أن يحملن ذلك كله وينظفن الشوارع منه. والشيء الآخر الذي رأيته واسترعى انتباهي في أحمد أباد كثرة عربات الإبل، فالجمال والإبل عامة ولكن الجمال الأخضر كلها يكون عليها عربات الحمل في على العربات الإبل، وعربات الإبل يجعلون عربة لها 4 عجلات من المطاط مثل عجلات السيارة ويحملون عليها الأحمال الضخيمة. رأيت بعضها عليها 20 إلى 30 أو 25 كيس من الأرز وهي تحملها، تحمل هذه الأكياس من مكان إلى آخر، وهذه لا توجد مثل هذا، لا يوجد إلا في هذه البلد وفي راجستان، جيفور مدينة التي عاصمة راجستان كما سيأتي إن شاء الله.
سبكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، الحقيقة بودي أن استمع منكم إلى تفاصيل أكثر يعني وأوسع عن ولاية كجرات، والتي كما أسلفنا في مقدمة هذا الحديث أنها تعرضت للزلزال الهائل والعظيم الذي هزها قبل أيام، والذي يعتبر الأعنف في تاريخ الهند. إلا أنني أتوقف عند هذا الحد معالي الشيخ، على أمل أن يكون لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى لنواصل الحديث عن العديد من المشاهدات التي قمتم بالوقوف عليها في الهند وفي غيرها. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوالة محمد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والباحث المعروف. نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.